زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم في الدرس الماضي الحديث عن رواية معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. وسبق بيان مكانة العلم والفقه في الدين، وأن الله تعالى جعل الفقه في دينه معادل للجهاد في سبيله أو أولى منه، وأن الله سبحانه جعل أهل العلم أحد صنفي ولاة الأمر الذين تجب طاعتهم، فإنه قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر هم العلماء والأمراء. وأن الخير هو المنفعة التي تشمل جميع خيرات الدنيا من العلم النافع والعمل الصالح الذي يؤدي إلى دخول الجنة في الآخرة. وذكرنا طائفة من كلام العلماء في المراد بالفقه في الدين في الحديث، وأن ظاهر الحديث يشمل علوم الشرع كلها، وهي أصول الإيمان وشرائع الإسلام والأحكام، ويدخل في هذا جميع الوسائل الشرعية المعينة على الفقه في الدين. وأن الفقيه في الدين هو الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة، البصير بأمر دينه، المداوم على عبادة ربه. لأن بعض الناس يظن أن الفقيه هو الذي يعلم الحلال والحرام، يعني المعلومات فقط، وليس هذا بصحيح. فإن الفقيه في الدنيا هو الذي يخشى الله، راغب في الآخرة، زاهد في الدنيا، بصير بالحلال والحرام، مداوم على العبادة، وكذلك فإنه عنده القدرة على الاجتهاد والبصيرة للاستنباط والقياس. وأن الفقه سجية لا تحصل للإنسان إلا بالمزاولة والتكلف والعناء والجهد والبذل. وذكرنا أن الفقه فوائد جمة، ومنها معرفة الصواب في العمل، والتفريق بين الخطأ والصواب، والحق والباطل، والفاضل والمفضول، حتى لا يضيع على الإنسان وقت في شيء مباح لا فائدة فيه، أو في شيء يوجد ما هو أفضل منه فيكون قد فاته أجر وثواب. وإن حصل له أجر وثواب لكن فاته أجر وثواب آخر، وهذا ما يحصل لمن اشتغل بالمفضول وترك الفاضل. فكيف يعرف الإنسان الأفضل؟ بالفقه. وكذلك من فوائد الفقه أنه يعرفك ماذا تفعل في المواقف والأحوال المختلفة، حتى لو طرأ عليك طارئ كيف تتصرف من جهة الأحكام الخمسة. وهو يعلمك كذلك المتاجرة بالنية الصالحة لتحويل المباحات إلى عبادات. فإن الفقيه يمكن أن يقلب نومه وأكله ونكاحه واستجمامه ونحو ذلك إلى حسنات يثاب بها وأعمال يؤجر عليها. وكذلك يعلمك الفقه مراعاة الفضل المتعلق بذات العبادة والمتعلق بزمانها ومكانها. ويعرفك الفقه على سبيل المثال تقديم إجابة المؤذن على قراءة القرآن، مع أن الأذان ذكر وقراءة القرآن رأس الذكر وأفضل من الأذان من جهة الأصل، لكن لما يؤذن وأنت تقرأ القرآن فإنك تترك التلاوة وتردد مع المؤذن، لأن هذا هو الواجب أو المستحب في هذا الحال. وهناك ما يسمى بواجب الوقت أو وظيفة الوقت عند الفقهاء، ولو نزل بك ضيف فإن إكرامه الاشتغال بإكرامه أولى من قيام الليل مثلا، مع أن جنس الصلاة أفضل من جنس إكرام الضيف. لكن الفقه الذي يعلمك ماذا تقدم في الأحوال المختلفة. وعلى سبيل المثال أيضا تقديم استماع الخطبة على إجابة المؤذن، وبعض الفقهاء يرى إجابة المؤذن يقدم على سماع أول الخطبة، لأن إجابة المؤذن مأمور بها، فلو دخل المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن فإنه يجيب المؤذن ثم يشرع في صلاة الركعتين، وبعض الفقهاء يقول بالعكس. فهذا معترك للنظر من قبل الفقهاء، وليست كل قضية ستجدها فقهيا محسومة. ولذلك كان المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد، لكن عنده قدرة على الاجتهاد ولذلك يؤجر. أما إذا جاء واحد بجهله خبط فلو أصاب يأثم لأنه خبط، تكلم في ملاع الملاء. كذلك الفقه يعلمك تخفيف النافلة لإدراك الجماعة والنظر في عواقب الأمور ومآلاتها، وهو ما يسمى بفقه المآلات، وهذا لا يدركه إلا من عنده نظر قدرة على الاستجلاء وسبر الأمور وما يسمى بالاستقراء. فهو يحتاج يعني فقه المآلات، مثلا إذا أفتينا بجواز هذا الأمر سيؤدي إلى ماذا في المستقبل، وبناء عليه هل نجيزه أو لا نجيزه. ومن أمثلته قبض المال في بعض الأحوال صيانة للنفس والأهل عن حاجة الناس، يعني قد يكون أحيانا قبضك للمال أولى من الزهد فيه، لأن عدم قبضك في المال قد يوقعك في إراقة ماء الوجه إذا كنت لا تصبر أو أهلك لا يصبرون. وكذلك الفقه يعلمنا الموازنة بين المصالح والمفاسد وإدراك أعلى المصلحتين ومتى نرتكب أدنى المفسدتين. وذكرنا أن مفهوم الحديث صحيح، يعني من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والذي يصرف عن التفقه في الدين يحرم من الخيرية، وأن على الإنسان حتى لو ما صار فقيها يعني عنده قدرة على معرفة حلال الحرام أن يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل به من الفروع، على الأقل لو حفظ أحكام العلماء حتى لو ما عنده قدرة يستنبطها لكن يحفظها ويلم بما أمكن منها. والحديث يؤخذ منه أن من لم يتفقه في الدين فقد حرم الخير، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. طيب إذا ما تفقه وأعرض عن الفقه معناه يحرم الخير، ومن أعرض عن الفقه في الدين بالكلية فإن الله لم يرد به خيرا لحرمانه من الأسباب التي تنال بها الخيرات وتكتسب بها السعادة. وسبق الكلام أن بعض الناس يفقه في أمور الدنيا كثيرا ولا يفقه في أمور الدين، فهذا ممن لم يرد الله بهم خيرا. فبعض الناس مثلا في البرمجة حاذق جدا جدا، وفي الطب يفقه دقائق الأمور، وفي علم الأغذية وعلم الأدوية وعلم كذا وعلم الصحة وعلم الهندسة وعلم البناء وعلم الزراعة وعلم، لكن الفقه ما في، حلال وحرام آيات وأحاديث ما في. وهذا حال كثيرين اليوم لأن الدنيا فتنتهم، تخصصات في الطب وأدق الدقائق، لو تقول العلاج بالخلايا الجذعية وأخذ خلايا من الأجنة لحقنها فينا والهندسة الوراثية ودقائق تخصصات دقيقة في الهندسة في الإنشاءات وفي الكهرباء وفي الكمبيوتر والتحكم والتقنيات والكيميائية والكهربائية والميكانيكية والكيميائية، يعني أنواع يفقهون فيها ويجرون فيها أبحاث ويطيلون الجلوس في المختبرات ويصبرون على قراءة المجلدات الضخمة ويحفظون الأسماء اللاتينية في الطب، الكلمة يمكن بطول الأصبع يحفظونها، لكن تجي مسألة في الفقه في الحلال والحرام في الشرع في الطهارة في الصلاة لا يعرف ماذا يفعل. فيعني بلغ من الجهل أن بعضهم يقول يعني الجنابة، يعني إذا واحد ما كان يغتسل في أوقات سابقة، والمرأة تقول وإذا ما يعني إذا كنت أصوم في وقت العادة ما كنت أدري أن الصيام في وقت العادة لا يصح وأن علي قضاءه، وإذا كان ما كنت أدري أن الاحتلام يوجب الغسل وكنت أصلي بدون غسل، ولم أكن أدري أن المسعى الجوربين يشترط له الطهارة، إذا لبست الجورب مسحت على طهارة على غير طهارة، ألبس وأمسح إذا جاء الوضوء أمسح. هذا ممكن يكون بروفيسورا في علم الطب لكن يجي على قضية شرط الطهارة المائية للبس الجورب للمسح عليه لا يعرفه، وهكذا. فهؤلاء يعني ما الفائدة إذا فقهوا في أمور الدنيا ما فقهوا إذا كانوا لا يفقهون شروط الطهارة والصلاة والعبادة. وذكرنا أنه لا تعارض بين حديث الباب وحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه مثلا رواه البخاري، لأن تعلم القرآن في عهد الصحابة رضي الله عنهم يشمل تعلم اللفظ والمعنى وليس فقط الحفظ، وأن من تعلم المعنى استنباط الأحكام الشرعية. إذن من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، يؤدي بعضه إلى بعض. ومن تعلم المعنى استنباط الأحكام الشرعية، وهذا هو الفقه في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لأصحاب معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظ القرآن بدليل قوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، وهذا قدر زائد عن مجرد تبليغ الألفاظ. وإقراء الناس القرآن أو قراءة القرآن على الناس وإخبار الناس بما نزل شيء وتفسير هذا النازل وتفهيم الناس إياه شيء إضافي. فقوله لتبين للناس ما نزل إليهم يشمل الشرح وإفهام المعنى. ومما سبق يتبين لنا أن التفقه في الدين فرض عين على كل مكلف، لأن أول الدين العلم، كما قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل. واستدل بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فإذن العلم قبل القول والعمل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعليقا على حديث الباب: نحن الآن نشرح من أحاديث بلوغ المرام في القسم الأخير منه، وهذا من أحاديثه. قال شيخ الإسلام: ولازم ذلك أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا، فيكون التفقه في الدين فرضا. والتفقه في الدين معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها السمعية. الأحكام الشرعية يعني الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم. معرفة الأحكام، أحكام الأشياء، أحكام المواقف والأحوال، المسائل بأدلتها الشرعية. فمن لم يعرف ذلك لم يكن متفقها في الدين. لكن من الناس من قد يعجز عن معرفة الأدلة التفصيلية في جميع أموره، فيسقط عنه ما يعجز عن معرفته ويلزمه ما يقدر عليه. يعني افرض أنه جاتك مسألة في البيوع وعرفت حكمها الشرعي لكن ما عرفت الدليل تبع هذا. فيقول شيخ الإسلام أنه ليس كل الناس عندهم قدرة على معرفة الأدلة التفصيلية للمسائل التي يعرفون أحكامها، فيسقط عنه ما يعجز عنه وما يستطيع أن يدركه عليه أن يدركه وأن يتعلمه. المسألة العاشرة، سبقت مسائل في شرح الحديث: أقسام الناس في التفقه في الدين. أقسام الناس في التفقه ثلاثة، كما جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب، وهي الأرض التي تمسك الماء لكن لا تنبت. قال: وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا ورعوا، وأصابت منها طائفة أخرى، يعني من الأرض نوع آخر، إنما هي قيعان، وهي الأرض المستوية الملساء التي لا نبات فيها، لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فالأراضي ثلاثة بالنسبة للمطر النازل عليها: أرض طيبة تتفاعل مع المطر النازل فتنبت مباشرة، وأرض لا تنبت مباشرة لكن تمسك الماء، فالناس يستخرجون منها ما يشربون ويسقون زرعهم ونحو ذلك. والطائفة الثالثة من الأراضي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. قال عليه الصلاة والسلام، وفي هذا مثل يعني تريد أن تقول زراعي جيولوجي من الأرض مأخوذ من الطبيعة، والشرع في أمثلته دقيق ومفصل، وفي ضرب الأمثال لن تجد أفضل من مثل يضربه الله ورسوله في الدقة والتفهيم ومطابقة الممثل للممثل به والمشبه للمشبه به. وكذلك أنه يخاطب الناس على قدر فهمهم ويضرب لهم أمثلة من الطبيعة التي عندهم يدركها المتخصص في العلوم ويدركها الفلاح والعامي والريفي والقروي والأمي. هذه أراضي في تفاعلها مع الماء النازل من السماء. قال: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. يعني النوع الأول والثاني من الأراضي: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. طبعا العلماء تكلموا على قضية مطابقة الثلاثة الأولى لما في الجزء الثاني من الحديث، أي هل النوع الأول من الأراضي هو مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعث الله به فعلم وعلم، والثاني ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، والثالث ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، ولا الأول والثاني مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعث الله به فعلم وعلم، والثالث ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به؟ أيضا هذا يعني مما نظر فيه الشراح الحديث، مطابقات الأقسام لبعضها البعض. والحديث رواه البخاري ومسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه ما جاء به من الوحي والعلم بالمطر الذي أصاب أرضا، فكان للأرض مع هذا الماء ثلاثة أحوال: الأول طائفة منها قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير الذي نفع الناس ونفع بهائمهم، فكثر فيها اللبن في هذه البهائم، وزاد فيها اللحم، وربى فيها الصوف، وكذلك حصلت الفائدة في أشياء كثيرة مما يتعلق بالأكل والشرب والسكن وغيره. وكذلك من قبل هذا العلم وأقبل عليه فعلم وتعلم وعلم، فهو مثل الأرض التي أقبل عليها الناس بأنفسهم يشربون من مائها ويرعون فيها أغنامهم، فهي خير لهم دائما وأبدا. قال النووي رحمه الله: مقصود الحديث هو تمثيل الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالغيث، ومعناه أن الأرض ثلاثة أنواع وكذلك الناس. فالنوع الأول من الأرض ينتفع بالمطر فيحيا بعد أن كان ميتا، وينبت الكلأ فتنتفع بها الناس والدواب والزرع وغيرها. وكذا النوع الأول من الناس يبلغه الهدى والعلم فيحفظه فيحيى قلبه ويعمل به ويعلمه غيره فينتفع وينفع. شرح النووي على صحيح مسلم. والثانية أرض تحفظ الماء لكنها لا تنبت، وهذا مثل من أخذ العلم وحفظه ولكن ليس لديه القدرة على الفهم والاستنباط، فهو يحفظ معلومات لكن لا يفقه معانيها، يخزن هذه المعلومات لكن لا يدرك الروابط فيما بينها، يعني أشبه بالحاسوب. أرض تحفظ الماء لكنها لا تنبت، أخذ العلم وحفظه لكن ليس لديه القدرة على الفهم والاستنباط، بل قدرته على الحفظ والنقل فقط. طبعا الآن يبحثون فيما يسمى بالذكاء الصناعي، يعني لما كان الحاسوب أمامهم آلة صماء لا تفقه ولا تفهم، هي تخزن الأشياء فيها، تخزن المعلومات فيها، لكن هل تستطيع أن تستنبط؟ هل تستطيع أن تفهم؟ هم يحاولون أن يجعلوا مما يسمى الذكاء الصناعي أو الاصطناعي في هذه الحواسيب، بحيث يكون للحاسب له نوع قدرة على التحليل والربط بين المعلومات، الاستقراء مثلا، خروج بنتائج، لكن سيبقى هذا محدودا، وفي النهاية مرجع إلى العقل البشري الذي أدخل فيه الإمكانات. وإلا فالحاسوب يعني مهما بلغ لن يفقه وحده ولن يفهم وحده، وما يكون في بعض الحواسيب من نوع التحليل للمعلومات أو الربط بين الأشياء، إنما هو في الحقيقة من إدخال المدخل والمبرمج، وليس من ذات الآلة أن حللت وربطت واستنتجت. لا، الذكاء الاصطناعي هو من قدرات المبرمجين الذين أدخلوا فيه هذه الأشياء. نرجع مرة أخرى إلى الأرض الثانية، تحفظ الماء ولا تنبت، وهذا مثال من قبل العلم وحفظه لكن ليس لديه القدرة على الفهم والاستنباط، بل قدرته على الحفظ والنقل والعرض فقط. وهذا ليس مذموما بحد ذاته، يعني ما يقال لمن حفظ وما عنده قدرة على الفهم والاجتهاد والاستنباط والقياس إلى آخره، ما يقال له أنت آلة، أنت أصم، أنت لا فائدة منك، أنت لا خير فيك. لا، لأن الناس قدرات، والله عز وجل قسم الفهم بينهم كما قسم الرزق، فهذا يفهم كثيرا وهذا يفهم قليلا، هذا فهم متوسط، هذا لا يفهم لا يكاد يفقه. ذو القرنين أتى على قوم لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، اعمل لنا شيء. فأحيانا يعني في أقوام، أحيانا في أدغال، في أماكن نائية، ذو القرنين مر على قوم لا يكادون يفقهون قولا. فإذا قد يوجد ناس يتمتعون بفهم عالي، في ناس فهم متوسط، في ناس لا يكادون يفقهون قولا. فالقسم الثاني الذي يمسك العلم ولكن ما عنده قدرة على الاستنباط والاجتهاد والقياس مثلا، هذا داخل في حديث زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. فمن حفظ العلم ونقله إلى غيره كما سمعه فهو داخل في الفضل المذكور، يعني هذا قام بعمل، يعني هذا فعل شيئا، ساهم، شارك، وهو أنه حفظ وبدقة وأدى بأمانة. لكن فضله دون فضل الطائفة الأولى التي تحفظ وتفهم وتفقه، وكلا وعد الله الحسنى، لكن المراتب في الجنة الدرجات تتفاوت. فهذا النوع الثاني من الأرض لا تقبل الانتفاع في نفسها لكن فيها فائدة، وهي إمساك الماء لغيرها، فينتفع بها الناس والدواب ويحفرون ويستخرجون. وكذا النوع الثاني من الناس لهم قلوب حافظة لكن ليست لهم أفهام ثاقبة ولا رسوخ لهم في العقل يستنبطون به المعاني والأحكام، وليس عندهم اجتهاد، فهم يحفظون ويبلغون الفقيه العالم الذي يكون في أشد الحاجة إلى النصوص التي عندهم، والمتعطش لما يبلغونه إياه لأنه يريد الأدلة تعوزه، أحتاج إليها للفهم، للفقه، للاستنباط، للاجتهاد، للقياس عليها، للربط بينها، للجمع بينها. يبحث، أحيانا تجد العالم يبحث عن دليل، يقول يعني كأنه يحس أنه يوجد شيء مثل كذا، بس وينه؟ في حلقة مفقودة، أين هي؟ في نص لو وجد يحل مشاكل عنده. فيأتي هذا الحافظ المبلغ فيقول حدثني وعن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فإذا بهذا قد سري عنه وانفرجت أساريره ووصل إلى بغيته، وخلص هذا حل له الإشكال. هذا النص الذي يبحث حل له الإشكال، والآن يفرع ويستنبط ويجتهد ويأخذ من الفوائد ويستخرج من الأحكام بعدما وصلت إليه هذه النصوص. فذاك مبلغ وهذا الفقيه، والأمة يكمل بعضها بعضا ويخدم بعضها بعضا، والأمة فيها خير كثير، وأمتي كالغيث لا يدرى أوله خير أم آخر. يقول النووي عن هؤلاء الذين يحفظون وليس عندهم فقه راسخ، فهم يحفظونه حتى يأتي طالب محتاج متعطش لما عندهم من العلم، أهل للنفع والانتفاع، فيأخذه منهم فينتفع به، فهؤلاء ينفعون غيرهم بتبليغهم، والفقهاء أهل الفهم ينتفعون بما بلغهم عن هؤلاء. وهذا ينطبق على بعض رواة الحديث مما له قدرة هائلة على حفظ آلاف الأحاديث، لكن ليس له قوة فهم وعلم تمكنه من الاستنباط، وكذلك بعض حفاظ القرآن والذين دخلوا في مجال القراءات، فهم من جهة الحفظ وإتقان الحفظ وروايات القراءة في غاية الجودة، لكن ما عندهم القدرة على التفسير مثلا. الثالثة أرض قيعان لا تنبت كلان ولا تمسك ماء، فهي لا تحفظ ولا تقبل ولا تنفع نفسها ولا غيرها. وهذا النوع الثالث من الأرض السباخ التي لا تنبت، لا تنتفع بالماء ولا تمسكه لغيرها لينتفعوا. وكذا النوع الثالث من الناس ليست لهم قلوب حافظة ولا أفهام واعية، فإذا سمعوا العلم لا يحفظونه ولا ينقلونه لغيرهم ولا يفهمونه، وهؤلاء من المعرضين الذين لم يرد الله بهم خيرا. المسألة الحادية عشرة، ما هي الأشياء التي تعين الناس على التفقه في الدين؟ هناك وسائل كثيرة تعين الإنسان إذا أراد العلم والفقه على التفقه والتعلم والعمل والفهم والعبادة، ومن ذلك أن يبدأ بالعلم الأهم بالنسبة له فالمهم، لأن الاشتغال بالمفضول عائق عن الوصول إلى الفاضل والأفضل. وإذا طلبت العلم فاعلم أنه حمل، فأبصر أي شيء تحمله، فإذا علمت بأنه متفاضل فاشغل فؤادك بالذي هو أفضل. ثانيا اغتنام أوقات الفراغ كالإجازات، فبعض الناس يقولون عندنا وظائف عندنا أشغال، نذهب في الصباح ونرجع في العصر منهكين، نرتاح نقوم نشتري أغراض البيت نجلس مع العائلة قليلا، خلص اليوم ثاني يوم نفس الشيء، متى نطلب العلم؟ نقول عندكم إجازات في الخميس والجمعة، وفي بلاد الكفار السبت والأحد، عندك إجازة شهر في السنة، طالب يمكن عندك إجازة ثلاثة أشهر في السنة، فماذا حصل في استثمار هذه الأوقات في طلب العلم؟ لأنه مهما كنت منشغلا لابد أن يوجد عندك فراغ ما. وحتى الطالب يقال له أنت إذا اقتربت الاختبارات قد تكون منهمكا منشغلا مكبا على المراجعة والدراسة والحفظ والاستعداد للاختبارات، لكن في هناك متنفسات أثناء الفصل الدراسي سواء كان ربعا ولا نصفا، كما هي أنظمة الدراسة في العالم، في ناس عندهم دراسة نصفين، في ناس عندهم لا أربعة أرباع كأنه مثل الفصول السنة، فعنده ربع في مواد اختبارات وربع مواد أخرى واختباراتها وربع مواد اختبارات وهكذا. فسواء كانت المسألة أربعة أرباع في السنة يدرسون فيها ويختبرون وبينها إجازات وفي إجازة طويلة مثلا، أو كانت نصف دراسي ونصف ثاني وإجازة طويلة وإجازة بينية، في إجازات، فماذا فعلتم في الإجازات في طلب العلم؟ ولذلك فكرة الدورات العلمية التي تقام في آخر الأسبوع قصيرة، وفي الإجازات الفصلية أطول، وفي الإجازات الصيفية أطول وأطول، فيها خير كثير وتناسب أحوال الناس وخصوصا الطلاب، وكذلك الموظفون أيضا يستفيدون من دورات آخر الأسبوع ودورات الصيف لأن لهم إجازات أيضا من أعمالهم. الشاهد أن تعليم الناس في إجازاتهم يثمر كثيرا. إعطاء وجبات ولو خفيفة أو قصيرة من خلال رسائل جوال مثلا، شيء يأتيك يوميا فيه زاد علم، مسائل، تنبيهات، تذكير، يمكن أن يكون من أسباب التفقه في الدين. وما لا يدرك كله لا يترك كله، ما لا يدرك كله لا يترك ما أمكن منه، فلو كان البعض ممكنا أخذنا به. وسددوا وقاربوا، والناس يتفاوتون حتى في استثمار الأوقات والقدرة على إدخال الأشياء بين الأشياء. ألا ترى إلى هؤلاء الماديين الدنيويين الحريصين فقط على أجسادهم وصحتهم، ربما يضعون في آذانهم سماعة لموسيقى يستمعون إليها وهم يركضون حفاظا على صحتهم؟ فإذا كان الواحد منهم يركض ويستثمر وقت الركض بالمعاصي، أفلا يكون هذا دافعا لنا أن نستثمر الأوقات المهدرة الكثيرة في الاستماع إلى المفيد، في المشاوير، في الذهاب، في المجيء، سيارات عند الإشارات، شوارع ازدحام، طرقات توصيل وصول، ذهاب إياب، انتظار عند العيادات، في أماكن الانتظار عند الحلاق، أيا كان الأمر أنت تستطيع أن تستخرج أوقاتا تعمرها بالذكر والعلم والتفقه في الدين. لكن تحتاج القضية إلى حرص واجتهاد وحسن تدبير. والتقنية قد مكنتنا اليوم من أشياء كثيرة كان سلفنا لا يتمكنون منها، لكن حرصهم أحسن من حرصنا واجتهادهم أحسن من اجتهادنا، فكان علمهم أحسن من علمنا، مع أن التقنيات الموجودة عندنا ليست موجودة عندهم. الواحد منهم ربما مكث أياما يبحث عن حديث أنت تستطيع أن تستخرجه اليوم بلحظة بزر في الجهاز، لكن سبحان الله العظيم كان حرصهم في البحث، والفوائد التي يمرون عليها وهم يبحثون أكثر من ما نحصله اليوم وقد تيسرت أساليب البحث بالحواسيب مثلا. كذلك من الأشياء المهمة الاستعانة بالإخوان والتعاون بينهم ليحمس بعضهم بعضا، هذا يسمع وهذا يمسك له، وبالعكس لابد من إحياء جلسات المدارسة بين الشباب، وكذلك الفتيات يقمن بهذا بينهن، وكذلك الكبار. يعني جلسات المدارسة مهمة، المناقشة، أخذت فائدة وأخذت فائدة وهذا سمع فائدة، فيقول كل واحد للآخر ماذا سمع وهذه مسألة وماذا فهم ماذا يفهم. وجلسات العلم يعني تنال العلم بالملاقحة والمدارسة والمذاكرة، يحصل فيها خير كثير مع العمل الفردي، فلا بد من الجمع بين أمرين: الاجتماع للمفاهمة والمذاكرة والملاقحة، هذا مفيد جدا، وأحيانا يبعد احتمال الخطأ الفردي في الفهم، النسبة العالية هذه يقلل منها. لكن لابد من القراءة الذاتية الشخصية الفردية والمراجعة الفردية والحفظ الفردي وحضور الدروس. وكذلك أن يجتهد في أن تكون قراءته مثمرة مع المواظبة والمداومة عليها يوميا ولو صفحة واحدة، لأن القليل الدائم أكثر جدوى من الكثير المنقطع، وأحب الأعمال الله يدومها وإن قل. والإنسان قد يقرأ كل يوم تفسير آية واحدة فينهي تفسير القرآن ولو بعد سنين، لكن ينهي. وهكذا الأحاديث، فقد ينهي كتبا بطريقة القليل الدائم. ولا نغفل الاستفادة من آليات ووسائل طلب العلم الحديثة كالأشرطة المسجلة والأسطوانات والقنوات العلمية ومواقع الشبكة المتخصصة واقتناء المقروءات والرسائل القصيرة في الجوالات ونحو ذلك. الاستشارة لأهل العلم طيبة، ولكن لا بد في النهاية من همة عالية وعزيمة صادقة لتحصيل التفقه في الدين. المسألة الثانية عشرة: ما المراد بالإرادة في قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين؟ الإرادة نوعان: إرادة الله تعالى الشرعية الدينية والتي تأتي بمعنى المحبة، والنوع الثاني الإرادة الكونية القدرية التي تأتي بمعنى إيش؟ التي تأتي بمعنى ماذا؟ النوع الأول الإرادة الشرعية الدينية تأتي بمعنى المحبة، والثاني الإرادة الكونية القدرية وتأتي بمعنى المشيئة. فيمكن أن تعبر بالمحبة أو بالمشيئة عن الإرادتين، لكن فهم هذه الإرادة وهذه الإرادة مهم في إزالة التباسات. فضل أقوام بسبب قضية أن الفاحشة الفلانية اللي حصلت والكارثة الفلانية التي صارت هل أرادها الله أم لا، فالتبس عليهم موضوع الإرادة الكونية بالإرادة الشرعية، فقالوا يعني إذا كانت حصلت يعني الله يحبها، طيب يعني الله يحب المعاصي، طيب فقال بعضهم إيه، فسقوا ضلوا وقالوا هذا مذهب الجبرية، يقول لك نحب أي شيء يصير ما دام الله أراد معناها أنه كويس. يلا الآخرون إيش قالوا؟ لا، إذا هذا شر أو فاحشة معناها أنه هو لا يريده، طيب فإذا صاحبه خلقه والله لم يخلقه، فانتهوا إلى نتيجة أسوأ، وهي إنهم قالوا بأن هناك خالق غير الله، بل خالقين كثر، لأن كل واحد يخلق فعله بنفسه. حتى يطلعوا من قضية أنه هذا الفاحشة اللي حصلت يريدها الله، لا، لأنه لا يحبها، طيب إذن هو الذي خلقها، هو الذي قدرها، لا، طيب من الذي قدرها وخلقها؟ يقول العاصي نفسه. إيش طلع من وراء هذا القول؟ كفر، أنهم قالوا أن هناك من يقدر ويخلق غير الله، وقد قال الله في كتابه والله خلقكم وما تعملون. لكن لما تقسم الإرادة إلى النوعين تزول الإشكالية ويذهب اللبس، فتقول يا أيها الناس إن لله إرادة كونية قدرية نافذة، إذا أرادها لا بد أن تحصل، هذه المشيئة لا بد أن تقع سواء يحبها أو لا يحبها. وفي إرادة شرعية دينية يحبها عز وجل، أشياء يحبها ويريدها، لكن العباد قد يمتثلون وقد لا يمتثلون، وفي النهاية كل عمل العباد مخلوق لله. لكن أنت إذا بينت تبين لك الفرق بين الإرادتين زال اللبس. فإذا الله عز وجل لما قال في كتابه يريد الله بكم اليسر، أو في النفي قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، هذا النوع من الإرادة المذكور في الآية إرادة شرعية دينية ولا إرادة كونية قدرية؟ شرعية دينية. طيب والإرادة المذكورة في قوله تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، والإرادة المذكورة في قوله تعالى فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أي إرادة هذه؟ الكونية القدرية. فالإرادة الكونية القدرية لابد من وقوع المراد، يعني إذا أراد الله شيئا لابد أن يقع حتى لو ما كان يحبه عز وجل. طيب ليش؟ لحكم ابتلاء، تمحيص، تكفير سيئات. هل الله يحب أن يهزم المسلمون في أحد؟ لا، لكن قدره ولا لا؟ نعم. لماذا؟ لحكم، ليتخذ شهداء، ليمحص الذين آمنوا ويعلم المنافقين، لحكم وفوائد كثيرة جدا. وفي المقابل الله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله ليطهركم، بس بعض الناس ما يتوب ولا يريد الطهارة. فإذا هذه الإرادة أي نوع؟ الشرعية الدينية، يريد أن يتوب علينا. طيب بعض الناس مصر على المعاصي وما يبغى يتوب، فهذه إرادة شرعية دينية. قد تقع وقد لا تقع، يعني من بعض الناس قد يقع ما يريده الله منهم من الصلاة والزكاة والصيام والتوبة والطهارة، قد يقع منهم، وبعض الناس قد لا يقع منهم. فإذا هذه أي إرادة؟ الإرادة الشرعية الدينية. مهم جدا إدراك الفرق بينهما والتمييز بينهما ليزول اللبس الذي حصل للقدرية والجبرية وضلوا بسببه. فإذا من الناس من قد يقع في حقه الإرادتان، مثل واحد أسلم فالله يريد إسلامه الإرادة الشرعية الدينية ويحبه، وقد وقع إسلامه وهذه الإرادة الكونية القدرية قد حصلت. وفي عاصي عمل فاحشة، هل الله يريد هذا شرعا ودينا؟ لا، لكن شاءه وأراده كونا وقدرا فوقع. طيب إذا تبين الفرق زال عنا اللبس. طيب الآن في قوله من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، الإرادة التي في هذا الحديث أي واحدة منهما؟ الكونية القدرية ولا الشرعية الدينية؟ ها، الشرعية الدينية طبعا، فهي بمعنى المحبة، لأن قلنا إرادة الشرعية الدينية بمعنى محبة، والإرادة الكونية القدرية بمعنى المشيئة. فإذا من يريد الله به خيرا، الإرادة الشرعية الدينية التي هي بمعنى المحبة، كأن المعنى من أحب الله له الخير فقاه في الدين. وعلى هذا فكل مطيع لله قد اجتمعت فيه الإرادتان، الشرعية الدينية والقدرية الكونية. أما الكافر والعاصي فقد انتفت منه الإرادة الشرعية في أعماله المخالفة للشرع، وإن وقعت الإرادة الكونية بموته على الكفر أو بعمله للمعاصي. طيب من فوائد الحديث إثبات الإرادة لله عز وجل لقوله من يريد الله به خيرا. ثانيا أن الإنسان ينبغي له أن يتعرض للخير والوسائل والطرق المؤدية إليه، عليه أن يسلكها، ومن ذلك سلوك السبل للتفقه في الدين. ثالثا الحث على التفقه في الدين لأنه وسيلة إلى الخيرية عند الله. رابعا أن لإرادة الله تعالى علامات ظاهرة، فمن علامة إرادة الخير للإنسان من الله أن يتفقه ويفهم دين الله ومعاني الكتاب والسنة. خامسا دل الحديث على عظمة الفقه في الدين الذي يشمل أصول الإيمان وشرائع الإسلام وحقائق الإحسان ومعرفة الحلال والحرام. سادسا أن تسمية الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال اصطلاح خاص لعلماء الأصول الفقهية، ولا مشاحة في الاصطلاح. يعني هو الفقه معناه أشمل من معرفة الحلال والحرام، معناه الأصلي الفهم، الفهم عن الله ورسوله. وممكن يكون الآيات اللي أنت تفقهها وتفهمها عن الله ورسوله، الآيات والأحاديث ليس موضوعها الحلال والحرام، أشمل. فإذا اصطلح بعض العلماء على تعريف الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية فهو اصطلاح لهؤلاء العلماء، ولا مشاحة في الاصطلاح، وما في يعني عيب وذم وخلاء، يعني ليس هنالك مواجهات أو تثريبات في الموضوع هذا لأنه اصطلاحي. فأخذوا جزءا من المعنى العام وسموه الفقه وجعلوا له تعريفا خاصا. وطبعا هذا لا ينافي الأصل لأنه داخل فيه، لأن معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية داخل في قضية الفقه الذي هو الفهم عن الله ورسوله. سابعا، إن الفقه في غير الدين لا يحمد ولا يذم كالعلم بالصنائع، فإن كان وسيلة لمحمود كان محمودا، وإن كان وسيلة لغير المحمود لم يكن محمودا. يعني لو قال واحد هذا يفقه في الطب وهذا يفقه في الموسيقى، فإذا الفقه في الأمور غير الشرعية لا يحمد ولا يذم إلا بحسب موضوعه، فإن كان موضوعه نافعا ولو في الدنيا فهو محمود مفيد يحرص عليه، وإن كان مذموما فهو محرم ومنبوذ ومذموم يترك ويحذر منه. يعني الآن بعض الشباب هداهم الله رايحين يشتغلوا بالمقامات، المقامات وهذا مدري إيش، مقامات شرقية عجم ومدري إيش، وهذه مقامات عربية مدري، مقامات مدري غربية كذا، وهذه مقامات شرقية وحجاز وسيكا ونهاوند ومدري إيش، وهذه طبقات الصوت كذا، وإذا طلعت ومدري إيش طلوع نزول طلوع 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 نزول هذا مدري إيش، وإذا كان نزول نزول طلوع من وطبق وش، اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع. يعني أنت جالسين الآن تشتغل بإيش، بالغناء، يعني فن الغناء والأداء، كيف تطرب؟ شفت السحبة هذه كيف تجيبها؟ تبغى تجيب المقام هذا لازم تسوي كذا وتطلع تنزل 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 بعدين تطلع بعدين إيش هذا، حتى يكون أداؤك مطربا يجيب النشوة واللذة. طيب هل هذا مراد الشرع أن الناس تسكر بالألحان؟ هذا مراد الشرع؟ أو يقرؤون القرآن بألحان أهل الغناء والمقامات؟ ولا الشرع يريد من الناس القراءة على سجيتها بلا تكلف؟ زينوا القرآن بأصواتكم، نعم، حسن أداءك بتجميل صوتك ومراعاة التجويد والحروف، نعم، بس روح أقرأ تعلم المقامات عشان تقرأ عليها قرآن، تبا له ولمن علمه، لأنه تشبه بطريقة أهل الفسق. وسبق أن ذكرنا في محاضرة ماذا حدث للنشيد الإسلامي تفصيل الموضوع هذا، وكيف أن الصحابة والعرب أصلا ما كان عندهم علم الألحان أبدا ولا قرأوا القرآن على المقامات أبدا، ولما صارت الفتوحات ودخل على الأمة ما كان عند فارس والروم من الغناء والألحان والمقامات والموسيقى والعلم، هذا خرب في الأمة، وصار هناك من يريد أن يقرأ القرآن على المقامات، وصارت المسألة دخلتها الصناعة والتكلف والتدريبات، وعالم تحضر من المقرئين عند المغنية الفلانية لأن صاحبة موهبة صوتية في الصف الأول كانوا يحضرون عندها لأن عندها طبقات صوتية ليست عند غيرها، ويلا أنت قياس الصوت عندك كذا وأنت كذا وأجهزة، ودخلت المسألة في عالم الخشوع في القرآن عالم، وهؤلاء عالم آخر. الخشوع والفهم عن الله في كتابه شيء وادي، وهؤلاء يعيشون في وادي آخر. لا ما زبطت، نزل أيوة اسحبها شوي كمان زيادة أيوة اطلع 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 انزل إيش هذا. يقول عشان الصوت يطلع كذا تمام لما تسمع تنطرب، وهو المفروض أنك تسمع وتخشع وتفهم وتبكي، ولا تسمع وتنطرب وتلتذ وتحرك راسك. ولذلك تجد أن هؤلاء الذين يقرؤون القرآن بالمقامات تجد عندهم حركات الرنك، لأن مسألة ما هي مسألة الآن خشوع وخشية أو فهم ما يقرأ، لا، مسألة سحبات ونغمات وحركات وطبقات، ويلا أداء الأداء كذا يعني. طبعا أما النشيد خلاص، النشيد الآن صار في مهب الريح هاوية، خلاص طلعوه أصلا، ما لا عاد لا لا لتجديد النفوس ولا لقضية المعاني الفاضلة وما يحث عليه من الحماس للخير، ولا لا الآن صار النشيد غناء والمؤثرات الصوتية موسيقى وخلصنا، أقلعوا في عالم آخر. ثامنا، يؤخذ من الحديث أن من لم يفقهه الله في الدين فهو محروم من الخير المطلق، أما بعض الخير فقد يكون من شخص لم يتفقه في الدين. تاسعا، العلوم الشرعية من الأعمال النافعة المتعدي نفعها من حاملها إلى غيره، تعليما أو تأليفا أو قضاء أو إفتاء، فهي من الأعمال الباقية بعد وفاة صاحبها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو علم ينتفع به، رواه مسلم. عاشرا، أن للتفقه في الدين طرق وأسباب، من أخذ بها نجح وحصل له الفقه التام في دين الله تعالى، فمنها تقوى الله عز وجل والإخلاص في الطلب، ومنها سلوك الطرق المستقيمة في التحصيل. الحادي عشر، البشارة العظيمة لمن رزقه الله الفقه في الدين، وهي أن الله أراد به خيرا فيكون داخلا في قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فإذا رأيت الله قد من عليك بالتفقه في دينه فاعلم أن الله قد أراد بك خيرا. فإن قال قائل: إننا نرى بعض العلماء عندهم علم بالفقه ومع ذلك عندهم فسوق ومعاصي وذنوب، وربما يكونون من المضلين ويستعملون ما عندهم من العلم في الإضلال وتسويغ الحرام وشرعنة الباطل وإعانة العلمانيين والملاحدة والزنادقة والمنحلين، يعطوهم أدلة يستعينون بها على باطلهم ومواجهة أهل الحق. طيب ماذا نقول؟ نقول: هؤلاء ليسوا فقهاء بل هم قراء، وهناك فرق بين الفقيه والقارئ، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قالوا غيرت السنة، قيل: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثر قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أموالكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. خلاص، الصلاة للرياضة والصوم للحمية والحج للسياحة وطلب العلم للشهادة عشان يصير محامي يدرس الشريعة تكسب، هذا غرضه، ليس أن يفهم عن الله ورسوله وأن يزداد خشية، لا، في وظيفة مستشار شرعي، إيش رأيك تروح تدرس الشريعة عشان تأخذ الوظيفة؟ فكل قصد من الدراسة هو هذا الوظيفة، لا لأن يعرف كيف أعبد الله وخلص، يعني بعد ذلك كمل عاد، إذا تصدق عشان يعالج مرض، وإذا لا يفكر في اليوم الآخر ولا الأجر والثواب عند الله، التماس الدنيا بعمل الآخرة. والله لو الواحد مثلا طلع لصلاة الفجر وهو يرجو الله عز وجل والثواب والقيام بالفريضة، يحصل تبعا لذلك فوائد صحية في المشي، تبعا ماشي، هو يصوم ابتغاء وجه الله والنيل الدرجات عند الله، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، بس تبعا لذلك تحصل حمية مفيدة. هو يذهب للحج لأجل الفريضة العظيمة وشهود المنافع، لكن يحصل تبعا لذلك أنه مثلا يعني يصير فيها تعرف على تجار في دول ثانية ممكن يستفيد منهم، بس مو هذا هو القصد الأساسي من الذهاب، يتصدق ليعتق نفسه من النار، لكن يحصل تبعا لذلك أنه يعالج به مرضا أو بأحد أهله تبعا، فهذا لا حرج به. لكن المشكلة أن بعض الناس الآن يعمل عمل الآخرة لأجل الدنيا، ما له قصد في الآخرة ولا الثواب ولا حتى بعضهم، سبحان الله، الآن شوف رسائل الجوالات حملة الاستغفار، يلا استغفروا، ليش؟ لما يستغفر ما في ذهنه أن الله يمحو الذنب، يمحو ذنبه ويجيره من عذابه ويغفر زلته، لا، الاستغفار يقولون أنه يعني يجيب زوجة للي مو متزوج، وإذا المرأة استغفرت يجيها زوج إذا ما هي متزوجة، أيوة، يعني هذا قصده. استغفار بنية تكثير المال، فما نفكر في قضية لا محو الذنوب ولا الآخرة ولا المغفرة. كل اللي في باله لما يستغفر يقولون الاستغفار له فوائد، يجيب الزوجة ويجيب فلوس والأموال والبنين. يا أخي هذا رغب الله به الكفار حتى يسلموا، وبين منافع بعض العبادات الدنيوية ليتحمس الناس، لا لأجل أن تكون هذه هي قصدهم من العبادة. يعني الله ذكرها ترغيبا وتحميسا، وهذا يحتاج في الدعوة. نوح إيش قال لقومه الكفرة؟ قال استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يعني هذا ما يحصل لكم تبعا لو استغفرتم وأسلمتم، لا لأجل أن يكون هذا النعيم الدنيوي هو الهدف والقصد الأصلي من العبادة. فالناس طغت عليهم الدنيا، ولذلك صارت عباداتهم لأجل الدنيا. فلما مثلا يجي واحد مثلا يمكن ما يصلي، بعد يجي واحد يقول له شوف يا أخي الصلاة، اكتشفوا أيوة أن السجود ينشط الدورة الدموية ويخلي الدم ينزل على الدماغ ويسوي ويعطيه كلام. يقوم هذا يقول اي والله، يروح يصلي. الآن يصلي عشان تنشيط الدورة الدموية. وهكذا في بعض العبادات الناس ما تسويها حتى تكتشف وتخبر عن فوائدها الدنيوية، وبعدين تروح تشتغل تتحمس. ليش؟ لأن الدنيا هي همه، والصحة والفلوس والعلاج والمنافع، فهو يندفع لعبادة لها منفعة دينية. لو تقول له ترى هذه العبادة تطيل العمر، راح على طول يسويها، ما يرجو عند الله شيء، لا حسنات ولا أجر، لكن يبغى العمر، أهم شيء العمر. ولذلك ينبغي على الدعاة إلى الله لما يعرض على الناس هذا أن يكونوا حكماء، بمعنى أن يقول له شوف يا أخي أنت العبادة هذه إذا فعلتها ستؤجر عليها، يكون لك كذا وكذا عند الله، ونيتك وقلبك متعلقا بالله، ويكون القصد اليوم الآخر، ويكون ونيل الجنة هو المطلوب، وترى أبشر في الدنيا في لك شيء معجل تبعا، وهو كذا كذا. وليس أن نأتي مثل ما يأتي أصحاب الإسلام المدني والحضاري، هذول غير طبعا طريقة السلف الصالح. يأتي يقول ما يشرح للناس العبادات إلا من باب المزايا الدنيوية، وانت لما تصوم الحمية، وقال الطبيب الفلاني كذا، وقال الطبيب الفلاني كذا، وقال الطبيب الفلاني كذا. وانت ترى شوف لما يعني تصلي حيحصل في تحريك الأعضاء كذا، واكتشفوا انه كذا كذا، والدورة الدم وتنشيط مدري وتحصيل، ويركز له على هذا. يعني يخطب عن الصوم ويصير يعني ثلاث أربع الخطبة المنافع الدنيوية للصوم. طيب وباب الريان أي شيء يعني في الجنة في الآخرة، يعني هذا هو تبع، فصار الأصل الدنيا والآخرة تبع، بدلا من أن يكون الأصل الآخرة والمنافع الدنيوية تبع. وافرض أنك ما اكتشفت منافع دنيوية، ما هتسوي العبادة؟ افرض أنك جيت مثلا على يعني أي عبادة من العبادات، الاستغفار في السحر، وما اكتشفت له يعني فائدة دنيوية، خلاص ما تسوي؟ ما هتسوي؟ لازم يعني إذا ما قالوا لك أنه استنشاق غاز الأوزون الذي يكثر وقت الفجر مفيد للمدري إيش، وأنه يعالج وأنه يعمل، ما رح تروح على صلاة الفجر إلا إذا عشان الأوزون؟ هذه المشكلة. الحديث السابق عن مسعود رواه الحاكم في المستدرك، وقال الذهبي في التلخيص على شرط البخاري ومسلم وصححه الألباني. فالفقيه إذن في الدين هو الذي يتعلم الأحكام ويفقهها ويفهمها ويعلمها ويعبد الله بمقتضاها، وإلا فليس بفقيه. هذا نهاية الكلام عن هذا الحديث، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه وأن يكتب لنا الخير، إنه هو الرحيم الكريم. يقول السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا عندي في الغد عملية، بماذا توصيني لأني متخوف؟ طبعا لا شك أن الإنسان إذا مر بمثل هذا الظرف يحصل عنده تأزم وقلق، ولكن يذهبه التوكل على الله عز وجل. وتفويض الأمر إليه والاعتماد الكلي عليه، هذا واحد. اثنين، رجاء الشفاء من الله، لا الدكتور ولا العملية، الله، وتعلق القلب به في طلب الشفاء ورجاء حصول المقصود ونجاح العملية. ثلاثة، بذل الأسباب الدنيوية في اختيار الطبيب الأكفى والمكان الأحسن لإجراء هذه العملية، وهذا يعني اتخاذ الأسباب من الدين. والناس الذين حول الشخص عادة يقومون بدور كبير في طمأنته أو في زلزلته، فينبغي أن يكون من حوله حكماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعلمون قضية تحريم استخدام برامج حاسوبية بدون شرائها، ولكن إذا ثبت أن صاحب أحد هذه الشركات يدعم التنصير، أفلا تعتبر هذه التبرعات مؤثرة في الحكم؟ وهل يجوز استخدام البرنامج والتبرع بقيمته لجمعية تحفيظ القرآن؟ طبعا ليست قضية بهذه السهولة. ليش؟ لأن هذه الشركة التي تصنع البرامج مساهمة، ففيها أسهم وفي حملة أسهم. فلو قلت مثلا بيل جيتس أسس شركة مايكروسوفت ولها برامج، وثبت أن الرجل يدعم التنصير، إذا اشترينا برامج الشركة سندعم التنصير بشكل غير مباشر، إذا خلاص نحن ممكن نأخذها ننسخها ونقول للناس حطوا قيمتها في تحفيظ القرآن. هي المسألة ما هي بهذه البساطة. ليش؟ لأنه في حملة أسهم آخرين غير الرجل هذا، فأين حقوقهم؟ يعني هذا ما يملك كل أسهم الشركة، هذا يمكن يملك مثلا الثلث، يمكن يملك 20%، يمكن يملك 18%. يلا واحد من الإخوة الآن اللي على الشبكة معنا يدخل لنا على موقع كذا ويجيب لنا كم يملك هذا الرجل في المية من أسهم مايكروسوفت مثلا. يلا خلينا نشوف، لأنه أحيانا بعض الإخوة يستعجل يقول وإيه وبناء علي يلا انت هيك خذ. طيب حق بقية أصحاب الأسهم وينه؟ اللي انت الآن هتعتدي تأخذ تنسخ البرنامج مثلا ما تأخذ النسخة بحجة أنه هو يدعم التنصيب، طيب والبقية أيضا ستعاقبهم؟ قد يكون من حملة أسهم مايكروسوفت مسلمون مثلا، وحتى لو في كفار ما يجوز الاعتداء على أموالهم لأنهم كفار، لأن ليس كل كافر حلال المال والدم، ذاك المال الكافر الحربي. وحتى أموال الكفار الحربيين لها أحكام في بيت المال والخمس والغنائم والفيء، يعني شغلة طويلة يعني ومفصلة، يعني ما ليست بهذه الوساطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في نهار رمضان التقى الختانان، ما الحكم عند الالتصاق وما الحكم إذا خرج المني؟ طبعا إذا حصل العلاج اللي هو علاج الحشفة في الفرج، خلاص هذا اللي يترتب عليه فساد الصيام والكفارة المغلظة والتوبة وقضاء يوم بديل. طبعا الكفارة المغلظة يعني عتق رقبة، وإذا ما وجد صيام شهرين متتابعين، وإذا عجز طعام 60 مسكين. لكن لو صار التصاق من خارج بغير علاج ولا جزء، إذن ما في كفارة مغلظة، بس في توبة إلى الله لأنه جرح الصيام. طيب إذا أنزل بدون علاج يصير فساد للصيام وتوبة وقضاء يوم، بس لا تجب الكفارة المغلظة. إذا الكفارة المغلظة تجب بالإيلاج سواء أنزل أو لم ينزل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا تبت إلى الله، ولكن عندي مسألة من أيام الجاهلية، ارتكبت فاحشة، والخلاصة أني أوصلت المرأة المستشفى وأسقط الجنين وعمره يزيد عن 4 أشهر. طبعا أولا التوبة العظيمة. ليش؟ لانتهاك الفرج الحرام وقتل معصوم الدم، لأن أنت قتلت الآن نفسا منفوسا، أنت أعنتها وهي طلبت من الطبيب والطبيب شارك في الجريمة، فهي 3 أطراف من المجرمين اللي أوصلها، وهي والطبيب وكل من أعان، مثلا ممرضة إداري في المستشفى، أي واحد علم القضية، علم أنه هنا في نفس منفوسة في بطنها أكثر 4 أشهر وأعان على الجريمة، كلهم شركاء في الجريمة. طيب الآن ماذا يترتب؟ التوبة. طيب هذه عرفناها التوبة العظيمة، وغير كذا دية الجنين. كم دية الجنين؟ 10 الدية غرة عبد أو أمة. لمن تعطى؟ لورثته غير القتلة. من هم ورثته؟ الزاني ليس أبا شرعيا له حتى يرث منه، الزانية هي أمه شرعا ولكن لا ترث هنا لأنها قاتلة أو معينة في القتل، أمرت الطبيب ورضيت وسلمت نفسها لقتل الولد. إذن من هم يعني ورثة الولد؟ إخوته، هل له إخوة؟ جده وجدته، نعم ممكن من الأم، جده وجدته من الأم الورثة. فإذا دية الجنين ستذهب إلى ورثته غير الذين شاركوا في القتل بس، مع التوبة إلى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي مراتب المفاضلة بين أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ أنه أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم أبو الأنبياء، ثم موسى الكليم عليه الصلاة والسلام. وتنازع الناس، طبعا المقصود بالناس العلماء، وتنازع الناس بعد ذلك في نوح وعيسى أيهما أفضل. فإذا أفضل الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم نوح وعيسى. هذا قضية ما يمكن أن يقال في مراتب أولي العزم من الرسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما كان له براءتان. الحديث، طبعا الحديث فيه كلام في صحته، حسنه الشيخ الألباني. السؤال: لو سافر الإنسان ودخل عليه وقت الصلاة، هل يقف ويصلي ويجمع الصلاة ويصليها مع أصحابه ويكون له فضل من حافظ على تكبيرة الإحرام؟ الجواب نعم، إذا صلى في جماعة خلص حصل المقصود. ثانيا، إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من هو يأجوج مأجوج؟ قبيلتان من البشر من ذرية آدم عليه السلام، خلافا لمن قال إنهم من غير البشر، أو قال إنه يعني ما هم من آدم وحواء بس من آدم. قال: نام آدم عاريا على التراب فاحتلم فخرج مدكا فطلع وهذول من التراب. يا جماعة وين الأدلة؟ وش كلام هذا؟ ما هو نحن نقبل التأليف؟ هذا علم ما شيء ما شهدناه من الغيب الماضي. يا عندك دليل من كتاب والسنة ولا أمسك عن الكلام. يأجوج يأجوج خلص من البشر من ذرية آدم عليه السلام. قضية مثلا اشتبت بعد ذلك لهم من الأشياء، أنهم قصار، أنهم مدري إيش، أنه بعض آذانهم طويلة، أنه الواحد يفترش أذن ويلتحف بالأخرى، وأنه يا عندك أدلة تقول بها ولا أمسك. ذكر الشيخ المبارك فوري في شرحه على الترمذي روايات عن مسعود، وجمع اجتهد في يعني في جمع أشياء فيها بعض العجائب، وفي أمور صح سندها عن بعض الصحابة التي لا حكم الرفع لأن ما تقال من قبل الرأي يعني. فيمكن أن يرجع إليه الأخ الذي يريد التفصيل في مثلا باب الفتن وأشراط الساعة في شرح المبارك فوري على الترمذي. هل هم على قيد الحياة يأجوج مأجوج؟ أي نعم طبعا على قيد الحياة، بدليل أنهم يحفرون السد كل يوم. ما هو عملهم؟ الإفساد في الأرض. متى يخرجون؟ في آخر الزمان بعد الدجال. بعد الدجال يخرجون في عهد عيسى عليه السلام، وما في أحد يستطيع قتالهم. ولذلك يقول الله لعيسى: والمؤمنين الذين معه الذين انتصروا على الدجال في الجهاد، إني أخرجت عبادا لا يداني لأحد بقتالهم. لا يداني يعني لا قدرة. فحرز عبادي إلى الطور. فعيسى ومن معه من المؤمنين يكون سبيلهم الوحيد للنجاة من يأجوج ومأجوج الاحتماء بجبل الطور. وهناك يعني يكون الاجتماع كل المؤمنين، ولأن يأجوج ومأجوج خلاص يكتسحون الأرض ويفسدون فيها. فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. يعني إذا طلعوا يأجوج ومأجوج شوف من كل حدب ينسلون، لا وادي ولا طريق إلا فيه يأجوج ومأجوج. طلعوا على العالم خلاص يفسدون في الأرض، واللي باقي من المؤمنين عيسى ومن معه محصورين عند جبل الطور. فلما يطول الأمر عليهم وتشتد خلاص حصار يعني، يرغب عيسى ومن معه إلى الله بالدعاء، يلحون ويصدقون. فيرسل الله النغف على يأجوج ومأجوج مثل الدود الغنم تأكل في رقابهم، لأنه ما دام الجهاد ما هو ممكن لا قدرة فيه، ما في حل إلا من عند رب العالمين. فيأتي بالسبب الكوني، الدود هذا الذي يأكل يأجوج مأجوج فيصبحون فرسا قتلا قد ملأ الأرض زهمهم ونتنهم، تعفنت الجثث. فيرسل الله طيرا، شوف عط الطير هذه من وين وكم طائر، وما يعلم جنود ربك إلا هو، فتأخذ الجثث وتلقيها في البحر. يقول من رحمة الله أنه البحر ثلاثة أرباع الأرض تيستوعب جثث يأجوج ومأجوج، المياه المالحة هذه، وإلا تعفنت الماء. فالمهم الطيور يعني سيكون منظرا رهيبا غريبا عجيبا، طيور أعداد هائلة تحمل جثث وتلقيها في البحر، طيور تحمل جثث وتلقيها في البحر، طيور تحمل جثث تلقيها في البحر، أيوة. ثم يرسل الله مطرا يغسل الأرض من آثار يأجوج ومأجوج من نتنهم وزهمهم، فبعد ذلك تفتح الخيرات والبركات على عيسى ومن معه من المؤمنين. خلاص بعد ذلك يستظل الناس بقحف الرمانة، ويعني خيرات شيء ما حصل في الأرض من قبل أبدا. ليش؟ لأنه ما في كفار، خلاص يأجوج مأجوج ماتوا والكفار عيسى قتلهم أو دخلوا في الإسلام، فتصور أرض بلا كفار، الله شيء سبحان الله، شيء يعني عجيب، أرض بلا كفار، إيش فيها خيرات، إيش فيها بركات، إيش فيها زرع نبات كذا حتى تكفي اللقح الفئام من الناس. هذه من عجائب ترى في آخر الزمان، أشياء شيء أشياء يعني عجيبة فوق مستوى يعني واحد يتصور كذا خاص ينعقد يعني من الدهشة. هذا طبعا أخونا السائل عن يأجوج ومأجوج من مدغشقر، حياك الله. طيب أخونا من بلد أخرى يعني ليست يقول لماذا لا يؤمن النصارى بأشراط الساعة بنوعيها الصغرى والكبرى؟ طيب لماذا لا يؤمنون بالله أصلا؟ يؤمنون بثلاثة وثلاثة وثلاثة في واحد، ليش ما يؤمنون بالله وحده ولا شريك له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له زوجة لا صاحبة ولم يتخذ ولدا؟ ليش أصلا يعني قبل ما تسأل ليش ما يؤمنون بأشراط الساعة اسأل عن الأصل، أصل الأصول ليش؟ خلاص يعني ضلوا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، خلاص هم ضالون إلا من أراد الله به خيرا منهم وأسلم. أنا أدرس الثانوية وهناك بعض المواد لا أحبها، هل يجوز لي أن لا أحضر تلك المواد وأذهب أسمع محاضرات دروس دينية؟ يعني إذا كان ما رح تأخذ شيء على الحضور لا تستحقه ممكن، بس إذا رح تسوي تزوير وتوقع أو واحد يوقع عنك أو عشان تأخذ علامات على الحضور وأنت ما حضرت، طبعا هذه مشكلة. المشكلة الأخرى بعض الجامعات اللي فيها مكافآت للطلاب مالية، هم يعطونك مكافأة عشان تحضر وتستفيد وتختبر وإلى آخره، فإذا ما حضرت عندك مشكلة في حل المكافأة المالية. أما الغياب اللي يحصل الإنسان مرض شيء طارئ هذا ما يؤثر في أخذ المال. هل السماع لأغاني تعالج قضايا مهمة وتتكلم عن علوم الفلك والرياضيات والكواكب؟ ما يجوز يا أخي، ما يجوز يعني ما يعني بالله عليكم الحين أنا أبغى أفهم شيء في الفلك والكواكب أروح أسمع أغاني عشان أفهمها؟ ما في كتب، ما في مواقع إلكترونية، ما في قناة، في يعني ما ليش لازم ما نوصل لمنفعة إلا بطريقة محرمة؟ أغاني تعالج قضايا مهمة، يعني ما في طرق العلاجات المهمة إلا بالأغاني؟ هل الإدمان على النت شيء مكروه؟ طبعا طبعا، لأنه إدمان، ومن علامات الإدمان إنك لو حرمت من الشيء الذي أنت مدمن عليه تتألم وتتعقد وما تعرف كيف تعيش. يعني لو سحبوا منك توصيلة الإنترنت يا للهول والكارثة، خلاص نفسيا هذا اسمه مدمن. ومنهم من يفقد وظيفته أو أولاده وزوجته أو يطرد من جامعته بسبب الإدمان على الإنترنت. يقول مع العلم أني أقضي وقتي في المسابقات العلمية والدينية والثقافية. إيه بس يا أخي مهما كان، يعني مثلا هناك عندك أعمال وواجبات أخرى، أنت مثلا إذا أذن المؤذن تذهب للصلاة، إذا ناداك أبوك تجيبه، الأولاد تقضي معهم الوقت الكافي في تربيتهم، تعطي الزوجة حقها، وجودك في البيت واضح، قيامك بالأمانة والمسؤولية، وكلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته. بعد ذلك ما إذا وجدت وقتا اروح إلى الإنترنت واجلس على المسابقات. يقول: هل العمل في مقابل في مكان دعوي لا يؤجر عليه المسلم في الآخرة، مثل معلمة تحفيظ مثلا، طبيب، موقع دعوي؟ بل يؤجر عليه الإنسان إذا قصد بالأخذ الاستعانة على الطاعة. يعني لو قال: يا جماعة أنا ما أستطيع أتفرغ للإمامة والخطابة والأذان مثلا، أو الفتية والقضاء، إلا إذا عطيتوني مخصص شهري. فالمخصص لإعانتي على التفرغ للقضاء والفتية، وليس أنه هو يقدم على القضاء عشان يأخذ فلوس، أو يقدم وظيفة على الإفتاء عشان يأخذ فلوس. لا، هو يقول: أنا أريد القضاء، عندي فيه دربة خبرة علم، أنا أريد الإفتاء، عندي فيه علم قدرة، أنا صوتي جيد وتجويدي جيد وعندي قدرة على إلقاء الدروس، أنا أبغى أصير إمام، أنا إلقائي جيد وأصير خطيب، بس علشان أتفرغ للشغلة هذه أحتاج إلى ما يسد كفايتي، أعطوني ما يسد كفايتي وأنا أتفرغ. إذن هذا قصده التفرغ للعبادة، والمال وسيلة. أما لو واحد قال: يا أخي شوفونا بالله مسجد فيه سكن، الله يرضى، أنا أتزوج والله محتار، السكن غالي، إيش أسوي؟ قلت: ما في إلا أني أصير إمام مسجد علشان أخذ سكن. فهذا إيش قصده هذا؟ هو أصلا ما يبغى يصير إمام، بس لأنه يبغى سكن راح يدور على إمام عشان يأخذ السكن. ففرق بين أن تكون الآخرة الإيش الغاية والدنيا وسيلة، وبين أن تكون الدنيا الغاية والآخرة وسيلة، عمل الآخرة وسيلة. الآن كثرت الأفلام والتمثيليات تسمى دينية في القنوات، شربيك العظم، دموع التماسيح، عيون بلا نوم وغيرها، وفي بعضها ممثلين ومتوفرة على سيديات في التسجيلات الإسلامية، وانتشرت انتشارا عظيما من عباد الدرهم وبالكميات. نحتاج إلى إصدار محاضرة مثل محاضرتكم: ماذا حدث النشيد الإسلامي؟ والله يا أخي أنا المشكلة، شوف، لما تدخل على علينا باسم الإسلام كذا، تسجيلات الإسلامية، أفلام، يعني بعضها أفلام ساقطة، يعني يمكن فيها موسيقى وفيها النساء وفيها كذا، ويسوي يقول لك: بس هذا دراما يا شيخ، دراما. والدراما يعني حلال؟ يعني كل شيء دراما حلال؟ يعني الدراما هو اتجاه في التمثيل، مدرسة كذا، نوع في حلال وفي حرام. بس المشكلة أنه الآن يمشي على الملتزمين باسم الإسلام، هذه المصيبة. وفي محرمات. أنا متزوجة من سنة ونصف ما أنجبت، ولجأت للطب والحمد لله ما في شيء يمنعني أنا وزوجي، والتأخير مجرد وقت، هل لو لجأت لعملية تلقيح يكون اعتراض على القدر؟ لا، هو العملية ما هي اعتراض على القدر، لا، لأنه هي سبب. لكن هل يمكن إجراء العملية بدون محظور شرعي؟ هنا النقطة. يعني ترى العملية هذه فيها كشف على العورة المغلظة، ولذلك فتوى يعني عدد من أهل العلم المعتبرين أنه عملية التلقيح الصناعي ما هي ضرورة تبيح كشف العورة المغلظة للرجل الأجنبي على المرأة الأجنبية. لو وجد الطبيب صح أهون، بس لا يجوز كشف العورة المغلظة عند الرجل الأجنبي. طبعا في قضايا تتعلق بحفظ الحيوانات المنوية والتلاعب اللي صاير في بعض المختبرات، وأنه بعض الناس ما عندهم حيوانات فجيبوا لهم حيوانات من برا، وأنه بعض الحيوانات هذه تصير لها عملية فريزنج، تجميد، وبعدين تستعمل بعد مدري إيش، وقد يموت هذا والحوينات المنوية مخزنة. شغلات يعني في زراعة، يعني فيها تعقيدات العملية، لكن في أشياء مخيفة في الموضوع، يعني ممكن يؤدي إلى أشياء من التلاعب بالأنساب مثلا. فحتى نطلع عملية تلقيح صناعي يعني سليمة وشرعية يبغى لها يعني احتياطات كبيرة. يقول: أقترح عليكم إنشاء قسم لمتابعة أخبار المسلمين حول العالم. طيب، الأخ هذا جزاه الله خير، يعني متطوع وعنده فكرة يريد أن يقوم بها، لا مانع من ذلك، جزاك الله خيرا، ولا مانع من أن تقوم بالدراسة المطلوبة، ويمكن أن ننظر في جدوى هذه على ضوء الدراسة، ويمكن أن ترسل يعني هذه الدراسة في حال انتهائها إلى البريد الإلكتروني info@islam.wis فقط. نحن مجموعة من الأخوات نحاول إظهار حقيقة الجماعة التي تدعى القبيسيات لأنها تنشر بدع كثير من الخادعين فيها، وودنا لو يخصص الشيخ حلقة في أحد برامجه يتكلم عن الموضوع، لأن هذه الجماعة تنتشر في أمريكا وأوروبا والشام والخليج، وكتبنا عن الموضوع في منتديات. طيب، أنا عندي خبر بهؤلاء، وأنهم طبعا في الصوفية قادرية نقشبندية، هم على الطريق النقشبندية، ولهم طبعا ضلالات، وعندهم يعني اختراعات ومبتدعات وألوان تميز طبقاتهم، الأسود بني كحلي كذا، وبعدين في مبتدئات أبيض مدري إيش، ويعني طبعا هذا ينعكس على لون الحقيبة والجورب والغطاء الرأس ومدري إيش، وبعدين مثلا الشيخة عندها أسرار ما هي عند الزوج، يعني لو كانت امرأة متزوجة ممكن الشيخة لها أشياء ما هي للزوج، وفي شغله في اشياء كثير. المهم يكفي انه اصلا طريقتهم نقشبنديه، يعني طبعا نقشبنديه من طرق الضاله في الصوفيه، طبعا فيها غلو، فيها شركيات، فيها استغاثه بغير الله، ويدخلون احيانا عن طريق بعض قنوات الاناشيد، تدخل فيها اشياء في بعض قنوات الاناشيد من عند هؤلاء، وهي طريقه نسائيه على اي حال، يعني هي مركزه على النساء. ف يعني الطلبات كثيرة، نسأل الله عز وجل يعيننا على أننا يعني نتمكن من، وهذه طبعا قضية تقول يدخل فيها معناها جمع المعلومات والتأكد والتحقق إلى آخره، يعني المسألة فيها جهد شغل يعني. ولو الأخت مثلا هذه الأخوات هؤلاء أعانونا بمعلومات جمعوها عن الموضوع هذا ويرسلوها إلى البريد المذكور قبل قليل info@islam.ws، سنكون إن شاء الله متعاونين في الموضوع هذا، ونسأل الله التوفيق. شائع عندنا الرضاعة التبادلية، أخوات كل واحد ترضع ولد أختها، هناك أخ كبير لم يرضع من عمته، هل يكون أخ البنات من عمته التي لم ترضعهم أمه بحكم الرضاعة التبادلية؟ الجواب أنه ما يكشف على بنت عمه إلا إذا بنت عمته ويقولهم أخوات ويرضعون بعض، أو خالته، يعني قد يكونوا خالات قد يكونوا عمات، هم إيش يسووا؟ يرضعوا كل يعني كل واحدة ترضع ولد الثاني، يقولون ولد الثاني ولد أولى. ما يكشف على بنت من بنات الأخريات إلا إذا رضع من أمها أو رضعت من أمه، بس هذا ضابط مهم ومختصر. يقول الآن خالاتي رضعوا وعماتي رضعوا مدري إيش، طيب بناتهم إيش أنا؟ طيب في أخوي رضع بس أنا ما رضعت، وأكشف ولا ما أكشف؟ نقول شوف، ما تكشف عليك بنت إلا إذا رضعت من أمها أو رضعت من أمك، بس. فإذا ما رضعت من أمها ولا رضعت من أمك ما في علاقة محرمية بينكما، ما في. أخوك شيء ثاني، يمكن أخوك رضع من أمها بس أنت ما رضعت من أمها. طيب، من قتل متعمدا هل له توبة؟ نعم. ما الدليل؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب الآية، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أجاب العلماء عن ذلك بإجابات متنوعة. إذا استحل إيش؟ خالد في النار، كافر. طيب إذا قتل ما هو مستحل بس عاصي ما هو مستحل، فيكون الخلود هو المكث الطويل وليس المقصود به الخلود الدائم، لأن الخلود في اللغة يطلق على المكث الطويل، والعرب تسمي خالد هو سيموت تفاؤلا بطول عمره. هناك بعض الأسماء في المنتديات تبدأ بمحب أو محبة، أو يعني مثلا محب الله، محب الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان صادقا فلا بأس، شخص نام ولم يصلي الشفع والوتر واستيقظ على أذان الفجر فأسرع داهم وقت الأذان، هل هذا صحيح؟ ممكن يوتر حتى بين الأذان والإقامة لا مانع، ثبت عن بعض السلف الوتر بين الأذان والإقامة، لكن إذا أقيم صلاة الفجر خلاص ما في وتر، في شفع بعد ارتفاع الشمس قضاء قيام الليل. سائلة من المغرب تسأل أنها تعلم أخوات تجويد برواية ورش لكنها لم تتمكن من الرواية من جهة التطبيق ونطق الحروف جيدا، فوجد على البالتوك غرفة فيها أكثر من 30 أخت تقرأ على الشيخ ويصلح لهن الأخطاء ويدرسن الرواية، هل لي أن أقرأ عليه معهن علم النزوج وافق؟ طب ليش ما يكون في من الأخوات اللي درسوا أجدن القراءة خلاص؟ يعني وين الجيل اللي قبل هذا؟ وين الأخوات اللي قرأوا من قبل؟ وين؟ فحاولي أن تبحثي عن أخت مجازة وتأخذي عليها، لأنه حتى نقول وشوف يعني صوت المرأة خصوصا ستقرأ يعني تجود، فلن يخلو من التحسين والتجميل عند شيخ، ما ندري هو هذا عمره 70-80 سنة ولا هو شاب ولا هو كم 40، يعني إذن مسألة فيها. فإذا الأحسن أن تبحث عن امرأة مجازة وتقرأ عليها، وفي أكيد يعني الشيخ هذا الآن ما طلع له ولا واحدة يعني فيما سبق، من أكيد في نساء طلعوا من مجازات يسدوا الباب، يعني أول جيل سكت مشت يعني والله للحاجة أو قد يكون حصل تساهل وخلص. طيب طلعنا أول جيل من القارئات والمجيدات، ليش نستمر؟ خلص يمسكوا العملية يسدوا الثغرة. ولدت امرأة كبيرة في السن وتعليم بسيط جدا، توفي والدي وترك لنا مالا بقي معها دون توزيعه على إخوتي، ومضى عليه 3 سنوات دون إخراج المال، كيف نقنع والدتنا بوجوب إخراج الزكاة؟ هي كيف هذا واجب ما في، لأنه إذا ملكتموه صارت هي وكيلة واجتمع المال عندها فلا بد من إخراج الزكاة. إيش الأدلة؟ أي دليل؟ آتوا الزكاة يعني يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، أدلة كثيرة في قضية وجوب الزكاة وحرمة البخل بها. إمام الجامع صلاته سريعة وأحيانا يركع قبل أن أتم الفاتحة ويسلم قبل أن أكمل التشهد. والله يا أخي هذه السرعة نسبية، يعني قد تكون أنت بطيئا جدا وهو فيه سرعة بس ما تصل الإخلال بالطمأنينة فيصح الاقتداء به، لكن لو كان سرعته تخل بالطمأنينة بمعنى ما تلحق تقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة في الركوع ولا تلحق تقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة في السجود، إذا لا يجوز الاقتداء به، لا يجوز الاقتداء به. لكن إذا كان يمكنك هو سريع وأنت بطيء ممكن يصح الاقتداء، وهذا يعتمد على هل أخل بالطمأنينة أم لا. هذا واحد من الإخوة طلعنا لمساهمة بيل جيتس في مايكروسوفت، يقول اعتبارا من عام 2008 عقد نحو يعني 780 مليون سهم من مايكروسوفت، حوالي 15% من الشركة، لأن هناك أيضا يعني ناس آخرون من الشركاء الكبار مثل لاري أليسون وارين بافيت. الخلاصة أنه بيل جيتس يملك 15% من أسهم مايكروسوفت، فهذا يؤيد ما تقدم. أنا لما قلت في الجواب أنه بيل جيتس هذا لا يملك كل الشركة، ولما تيجي تقول اكتشفنا له أعمال كذا فنبغى نعاقبه بأن ما نشتري وننسخ، وين حقوق بقية المساهمين؟ هذا يؤيد ما تقدم وهو المتوقع، لأنه هذا العصر الشركات المساهمة العالمية الضخمة العملاقة ما تحصل واحد يملك كل الشركة نادرا، يعني الشركات مساهمة يعني فيها مساهمون، والمساهمون يمكن يكون عددهم بالملايين، يعني حملة الأسهم اللي هم شركاء في الشركة بالملايين عددهم، في واحد يملك سهم 1/10 1/100 1/1000 1 مليون، هي يقول 780 مليون سهم 15% من الشركة. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.